بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذا الدعاء الشريف، دعاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروف بدعاء اللهم ارزقنا توفيق الطاعة. ووصلنا إلى فقرة وعرفان الحرمة، وتحدثنا سابقا في الحلقة السابقة إلى أن الإمام عليه السلام يعلمنا أن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا عرفان الحرمة. وقلنا أن الحرمة المراد منها هنا معرفة حرمة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة حرمة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وغيرها. وأشرنا إلى المقام الأول وشيء من المقام الثاني إلى حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أن في عرفان حرمة النبي صلى الله عليه وآله أنه خاتم الرسل، خاتم الأنبياء، وأنه أشرف الخلق أجمعين، وأنه معصوم مطهر، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأن طاعته واجبة، إلى آخر ما ذكر في أصول الدين في مقام النبوة ومقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ينزله دون مقامه الذي جعله الله عز وجل له فقد انتهك حرمته. وذكرنا إلى أنه للأسف الشديد هناك كثير من الناس من انتهكوا حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، فوصفوه وحاشاه من هذا بأنه غير معصوم، ووصفوه بأنه يخطئ، ووصفوه بأنه يجلس إلى مجالس الغناء واللهو واللعب والطرب، ووصفوه بأنه يهجر، ووصفوه بأنه إنما نصب علي بن أبي طالب عليه السلام خليفة من بعده من هواه وليس من الله سبحانه وتعالى، إلى غيرها من الانتهاكات لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمنها أن النبي صلى الله عليه وآله في مرضه الذي توفي فيه طلب من الصحابة الذين كانوا حوله، أهل البيت عليهم السلام كانوا موجودين وبعض الصحابة، فقال ائتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. على اختلاف في ألفاظ الروايات، هذا الحديث يرويه جمهور المسلمين، كتب المسلمين تذكر هذا المعنى، صحاح المسلمين تذكر هذا المعنى. فقال ائتوني بدوات وقرطاس أو قلم لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، يعني إذا لم يكتب رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الكتاب فإن الأمة سوف تضل وتكون في ضلال وتيه، الضلال هنا تيه، لا يهتدون إلى سبيلا، يسلط عليهم الأشرار، يسلط عليهم الكافرين إلى آخره. فقال ائتوني بدوات وقرطاس أو قلم لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، وإذا برجل من الحاضرين يقول لا تأتوه به، حسبنا كتاب الله إنه ليهجر، وأستغفر الله من هذا الكلام. فأدار رسول الله صلى الله عليه وآله وجهه إلى الحائط وأمرهم بالخروج من عنده، يعني طردهم. لماذا؟ لأنهم أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. إنه ليهجر، يهجر يعني يهدي، يعني ليس في وعيه أي انتهاك لحرمة الله عز وجل وحرمة رسوله صلى الله عليه وآله. القرآن الذي يعبر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لا ينطق عن الهوى، إنه إن هو إلا وحي يوحى، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأليس الأخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله أمر به القرآن الكريم؟ ليس مصدر التشريع هو فقط القرآن الكريم، مصادر التشريع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والله عز وجل قد أحال على رسول الله صلى الله عليه وآله التشريع لما قال ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. كثير من الموارد التشريعية لم يرد فيها نص من القرآن الكريم صريح، مثلا تحديد ركعات الصلاة، أن صلاة الصبح ركعتين، أن صلاة الظهر أربعة، أن صلاة العصر أربعة، صلاة المغرب ثلاثة، وصلاة العشاء أربعة، وعند القصر تصبح الرباعية ثنتين. فمن أين جاءنا هذا؟ هذا جاءنا عن طريق السنة، عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب العمل به. والعاصي لرسول الله صلى الله عليه وآله عاص لله عز وجل، فكيف يقال حسبنا كتاب الله إنه ليهجر الذي يقول حسبنا كتاب الله ويترك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله الصحيحة الثابتة؟ إنما انتهك ليس فقط انتهك حرمة النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هذا انتهاك لحرمة نفس القرآن الكريم. وأيضا هناك حادثة أود أن أذكرها، بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من بيعة الغدير المعروفة، 120 ألف صحابي وصحابية، منعهم وحبسهم رسول الله صلى الله عليه وآله من الذهاب إلى بيوتهم بعدما رجع من حجة الوداع، إلى أن وصل إلى مكان اسمه غدير خم بين مكة والمدينة، فأمر بإرجاع كل من تفرق من هذا المكان. هناك بعض الناس من ذهب إلى أهله قبل أن يصل إلى غدير خم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعض الحاضرين أن يذهب وراء هؤلاء ويرجع، ومنع الحاضرين من أن يذهبوا إلى أمصارهم بعد ذلك الحج وتلك المسيرة في تلك الصحراء في عطش وجوع وحر. بعضهم يقول كنا من شدة الحر نجعل طرف ردائنا تحت أقدامنا والطرف الآخر فوق رؤوسنا. لماذا يمنعهم رسول الله صلى الله عليه وآله ويجمعهم في ذلك اليوم؟ ذلك اليوم هبط عليه جبرائيل عليه السلام: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. عجيب. 23 سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، 13 سنة قبل الهجرة وعشر سنوات بعد الهجرة، ألم يفرغ وينتهي رسول الله صلى الله عليه وآله من التبليغ؟ شرع كل شيء، أنزل تمام القرآن، شرع العبادات، شرع المعاملات، لم يترك صغيرة وكبيرة إلا وشرعها رسول الله صلى الله عليه وآله. فكيف يقول له القرآن بلغ ما أنزل إليك من ربك؟ لسان الحال: يا إلهي، أنا بلغت 23 سنة قتال، حروب، بدر، أحد، حنين، خيبر، قتال مع المشركين، قتال مع اليهود، قتال مع النصارى، مجاهدات، تشريعات، حلال، حرام، قرآن، حديث قدسي، غيرها، أخبار بأمور آخر الزمان. 23 سنة ألم يبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذن ما الذي يجب عليه أن يبلغه حتى يعدل كل هذا التبليغ؟ هذا تبليغ أخير، وهذا أمر أخير يعدل عملك يا رسول الله 23 سنة. ليس نحن نقول، وإنما هكذا تقول الآية القرآنية الكريمة: والذي ينكرها ينكر للقرآن، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني هنا في الولاية، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. إذا كنت تخشى الناس الذين هم يدعون أنهم مسلمون وهم داخل الإسلام لكن أضمروا النفاق، الله سبحانه وتعالى يعصمك من هؤلاء، الله سبحانه وتعالى يرد كيد هؤلاء، فلا يستطيعون أن ينقلبوا على أعقابهم. نعم، بعد وفاتك سوف ينقلبون، أفإن مات أو قتل انقلبوا على أعقابهم، وهم قالوا في يوم الغدير قالوا إن مات محمد صلى الله عليه وآله سوف ننقلب على أعقابنا ونمنع عليا من هذه الإمرة، وفعلوها في سقيفة بني سعد. فصعد النبي صلى الله عليه وآله وجمعهم 120,000 صحابي وصحابية في ذلك الحر الشديد، في ذلك اليوم العظيم. كيف يكون الحر؟ حر الصحراء وحر هذا العدد، 120,000 رجل وامرأة يقفون على صعيد واحد، فكيف يكون الحر الشديد؟ ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لماذا هكذا يصنع؟ وإذا خطب بهم تلك الخطبة الطويلة التي تناقلتها مصادر المسلمين، ليس الآن مجال ذكرها، ذكرها في حينها في يوم الغدير إن شاء الله، ولكن هذه نبذة مختصرة. ثم سألهم من أولى بالناس من أنفسهم، يعني من له الأولوية بأموال الناس المؤمنين وبأنفسهم؟ قالوا الله ورسوله. الحاضرون فهموا هذا الكلام، الذي أولى من المؤمن بالمؤمن من نفسه من؟ الله، لأن الله ولي الذين آمنوا. بعد والنبي صلى الله عليه وآله، لماذا؟ لأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما أشارت الآية القرآنية الكريمة. فماذا يقصد رسول الله صلى الله عليه وآله من ذلك؟ فلما سألهم وأجابوا قال فمن كنت مولاه، يعني أولى به من نفسه بقرينة هذا. عجيب إي والله من أولئك الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. فقال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. رفع علي بن أبي طالب عليه السلام إلى المكان العالي الذي كان هو عليه مشرف، ورفع يديه، في بعض الروايات أخذ بضبع علي بن أبي طالب حتى بان بياض إبطيهما، يعني رفعه هكذا بكلتا يده إلى درجة أنه بياض الإبطين، يقول بعض الصحابة رأيناه. وقال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاده، وانصر من نصره، واخذل من خذله، فليبلغ. ثم قال اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فنزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك بأن يبايعوا علي بن أبي طالب عليه السلام. نصبت خيمة 3 أيام، 120,000 رجل وامرأة، فنصبت خيمة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وأمرهم النبي صلى الله عليه وآله أن يدخلوا ويصفقوا على يمينه بالبيعة، وأمرهم بأن يسموه أمير المؤمنين. فدخل الصحابة وبدأوا، وكل يقول بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، السلام عليك يا أمير المؤمنين. 120,000 صحابي وصحابية 3 أيام، كل هذا لماذا؟ لماذا؟ هل يريد هذا؟ والله بعض المسلمين يحرف الكلم عن مواضعه. من كنت مولاه يعني من كنت ناصره، لأن المولى تأتي بمعنى الناصر وتأتي بمعنى الأخ، صحيح، لكن كل هذه القرائن وحبسهم 3 أيام ومنعهم وكذا، حتى يقول لهم والله علي بن أبي طالب أخوكم وناصركم، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، ماذا جاء رسول الله؟ جاء بشيء جديد؟ لا يمكن أن يقبل هذا التفسير ولا يعقله عاقل. ولذلك القوم لما يئسوا من رفض السند، لأن الرواية متواترة، الحديث متواتر من طرق المسلمين، ليس هناك حديث بلغ التواتر كمبلغ هذا الحديث الشريف. فلما عجزوا عن رد السند وتناقلته جميع كتب المسلمين، أخذوا ماذا؟ يتلاعبون بمتن الحديث، بمعنى الحديث. المهم النبي صلى الله عليه وآله أمرهم بأن يبلغ الشاهد الغائب، فانتشر الخبر بالأمصار والأصقاع إلى أن وصل إلى جماعة منهم الحارث بن النعمان الفهري. هذا الرجل لما وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة جاء يجر أذياله، نزل من دابته ودخل إلى المسجد وهو يجر أذياله وهو يصيح: يا محمد يا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. انظروا إلى سفاهة هذا الرجل، يخاطب رسول الله باسمه كأنما هو إنسان عادي. على كل، قال: ما تريد؟ قال: أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله فشهدنا. كذب والله، ما معنى أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ معنى أن أمتثل لأوامر الله وأمتثل لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: أمرتنا بالصوم وبالصلاة وبالحج وغيرها، ولم تكتفي بكل هذا، وإنما أخذت بضبعي ابن عمك علي بن أبي طالب وأمرته علينا، أهذا منك أم من الله؟ يقبل، أكو جنة، هناك نار، الله موجود، أنا نبي يقبل، لكن علي خليفة من بعدي لا يقبل. لماذا؟ لأن يريد أن يشرب الخمور ويزني ويرتكب الفواحش، وعلي بن أبي طالب عليه السلام يمنعه من ذلك. فرفع النبي صلى الله عليه وآله يديه وقال: والذي نفسي بيده ثلاثا، إنه من الله من الله من الله. فلم يقبل هذا الرجل، فخرج وهو يجر أذياله وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فتقول الروايات: خرج من المسجد، وصل إلى دابته، جاءه حجر فوقع في رأسه فقتله وذهب إلى جهنم وبئس المصير. فنزل قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، إلى آخر الحادثة، مشهورة ومذكورة في كتب المسلمين. هذه عقوبة من انتهك حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وعرف تلك الحرمة وانتهكها. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. اللهم ارزقنا عرفان حرمتك وحرمة رسولك صلى الله عليه وآله، ولا تجعلنا كهؤلاء القوم الضالين المضلين. هذا آخر ما وددت أن أذكره في هذه الحلقة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نذكر حرمة الأولياء من الأئمة عليهم السلام والصالحين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.